السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي ما طابت الدنيا إلا بذكره، والصلاة والسلام على أكرم خلقه وأشرف رسله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأخوة الأحباب، تحية وسلاما ولقاء متجدد ولعلهم يتذكرون. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد توقفنا في لقائنا السابق عند رواية حديث مسلم عن النواس بن سمعان فيما حكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المسيح الدجال، ووصلنا إلى القدرات الخارقة التي أعطاها ربنا تبارك وتعالى للمسيح الدجال، وهذه الفتنة التي كان يخاف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس هناك أخوف على أمتي من هذه الفتنة. ثم استطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيا عن المسيح الدجال وعن قدراته، وكنا قد وصلنا إلى نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ثم أدرك الدجال عند باب لد ثم قتله. ثم نكمل حديثنا عشان نصل للشاهد. الشاهد في كلامنا ان احنا بنتكلم كلام الوقت عن يأجوج ومأجوج، بنتكلم كلام عن ذي القرنين، كلام عام لسه ما دخلناش سورة الكهف من اول قول الله جل وعلا: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. اللي احنا هنعمله بعد كده ده هنقف مع الايات ونستخلص منها العبارات ونسقطها على ارض الواقع الذي نعيشه، لكن في النهاية عايزين الناس بتقبل على التفاسير، وكثير من التفاسير بيكون واخد من الإسرائيليات وحكاوى وموضوعات لا أصل لها، فيبتدي الناس يتأثر بهذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حكى لنا أن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام قتل المسيح الدجال، قال: ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، يعني ربنا عصم مجموعة من الدجال، فأتت إلى عيسى بن مريم عليه السلام فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. أناس خلصهم الله ونجاهم من فتنة المسيح الدجال، فلما قتل أتوا إلى عيسى بن مريم فمسح وجوههم عليه السلام ثم حدثهم عن درجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بختالهم. في الوضع ده في اللحظة دي ربنا أوحى إلى نبي الله عيسى قال له: في عباد أخرجتهم لا طاقة لأحد بقتالهم ولا القدرة عليهم ولا مواجهتهم، فحرز عبادي إلى الطور. خذ عبادي الذين نجوا من فتنة المسيح الدجال، اتبعوا عيسى بن مريم عليه السلام، لجأوا إلى جبل الطور ليحتموا به من هؤلاء الذين قال فيهم ربنا جل وعلا أنه لا يداني لأحد بقتالهم، ويبعث الله يأجوج ومأجوج. هذا هو الشاهد في كلامنا، لأن احنا اتفقنا قلنا يأجوج ومأجوج كلام كتير، وحنشوف حنفسرد لهم جزء كبير جدا عما روي عنهم من أساطير وإشاعات وتخاريف وأوهام وموضوعات كلها تم استقاؤها من الإسرائيليات. فحنشوف الصحيح اللي احنا بنقوله ده في صحيح مسلم، هذا الكلام هو الذي ورد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. الحدب كل مكان مرتفع، ينسلون أي يمشون متسارعين، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها. أنا عايز حضراتكم تتخيلوا الأعداد المهولة، ناس عدت على بحيرة، بحيرة طبرية اللي هي في فلسطين، نسأل الله جل وعلا أن يفك أسرها من أيدي اليهود. فمر الأوائل على البحيرة شربوا منها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. خير بقى من البحيرة، خلاص الماء باح خلص من المجموعة. هذا يدل على أعداد مهولة لا حصر لها. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. نبي الله عيسى لما أخذ العباد وذهب إلى جبل الطور حوصر هناك من مين؟ من يأجوج ومأجوج، لا طاقة له عليه السلام ولا من معه بقتالهم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، الخلاص يكون ازاي؟ الخلاص من عند الله جل وعلا. فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم. النغف دودة تصيب الإبل والجمال والبقر، سلطها الله تبارك وتعالى على يأجوج ومأجوج، فيصبحون فرسا أي موتى كموت نفس واحدة. سلط الله عليهم هذه الدودة، الكل مات. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. يعني أعداد رهيبة، ما فيش مكان لرجل من كثرة ما ماتوا بهذه الدودة أو بهذا النغف، وانتشرت جثثهم في الأرض. فنبي الله عيسى لما خرج من المكان بتاع جبل الطور ووصل، ما فيش مكان موجود في الأرض إلا عليه جثة من يأجوج ومأجوج. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، كما رغب أولا بأن يخلصهم الله من يأجوج ومأجوج، فيرغب الله إليهم. فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، طير أعناق عاملة زي الجمال، فتطرحهم حيث شاء الله تبارك وتعالى. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر. ربنا بعث سبحانه وتعالى مطر من السماء، دخل في كل مكان، بيت المدر اللي هي البيوت المبنية، والوبر اللي هي الخيام أهل البوادي. فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة أي كالمرآة، الأرض تبقى بيضة تماما زي المرآة ملساء، وكده خلصنا من يأجوج ومأجوج. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وأخرجي بركتك. فيحكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا تيوم إذن تأكل العصابة مجموعة من 41 من الرمانة، رمانة 40 واحد يأكلوا منها، ويستظلون بقحفها. الثمرة نفسها او القشرة بتاعتها تبقى عاملة زي الشمسية على 40 واحد. ويبارك في الرسل اللي هو اللبن، حتى ان اللقحة اللي شوية اللبن اللي يخرجه من الابل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر تكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم تكفي الفخذة من الناس. فبينما هم كذلك المؤمنين عايشين في امان وفي سلام، يأكلون ويشربون من هذه البركات، يرسل الله عليهم ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن، تتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. يبقى الشاهد في الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم حكلنا عن خروج يأجوج ومأجوج، الخروج الاخير قبيل قيام الساعة، عاثوا في الأرض فسادا، عملوا اللي عملوه، ولم يخلص الأرض من شرورهم إلا الله جل وعلا. مسلم زاد في رواية أخرى قال عن يأجوج ومأجوج بقى لما سيطروا على الأرض وقتلوا وعاثوا في الأرض فسادا ومحدش قادر عليهم، حتى انتهوا إلى جبل يسمى الخمر وهو جبل بيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، احنا خلصنا على كل اللي في الأرض، فالآن هلم فلنقتل من في السماء. تخيل بقى، شوف الفجر وصل لفين، انه قتلوا كل اللي في الارض، فبيقولوا خلاص نقتل بقى اللي باقي في السماء. فيرمون بنشابهم الى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، كناية في الفتنة على انهم وصلوا الى ما يريدون. هذا الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية النواس ابن سمعان في صحيح مسلم، وهناك رواية اخرى في البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى إلى آدم يوم القيامة، فيقول له: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. يا عم زي نسبة الانتخابات بتاعتنا دي كده، 99.9%، يبقى من كل 1999 دول بعث النار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فحينئذ يشيل الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، لأينا ذلك الواحد؟ لما من كل 1999 رايحين على النار، واحد داخل الجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. ده عدد غير طبيعي، وحنشوف العدد غير الطبيعي ده لما حنحاول نسقط الواقع عند قول بعض العلماء المعاصرين في مسألة خطورة الصين على العالم. لأن الصين حاليا بتمثل ربع سكان العالم يعني. فيقول أبشروا فإن منكم رجلا وإن من يأجوج ومأجوج ألفا. ثم قال والذي بنفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا. فقال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا. فقال صلى الله عليه وسلم ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كالشعرة البيضاء في جلد ثور أسود. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن يأجوج ومأجوج. نرجع بسرعة. أكيد في ناس أحيانا تريد أن تتساءل في النهاية من هو ذو القرنين. ذو القرنين ده مين؟ طبعا يمكن عايزين نقول كل كلام عن ذو القرنين حتى الكلام الذي رجحه وبالكلام أزاد العالم الهندي المسلم هو كلام ظني مش يقيني، كلام قائم على عندنا أدلة كتير بنحاول نرجح الأدلة بما لدينا، لكن في النهاية هو كلام ظني. احنا متفقين يا جماعة الخير منذ أن بدأنا لعلهم يتفكرون في رمضان إنه من سمات القصص القرآني إنه ما بيهتمش أوي بالأشخاص، ما بيهتمش أوي بالمكان، قد لا يهتم بالزمان الذي حدثت فيه القصة، إنما بيهتم بإيه؟ بيهتم بالفكرة. ايه الفكرة؟ ايه الدرس الذي يريده ربنا تبارك وتعالى لهذه الامة ان تفهمه حتى تطبقه على حياتها. الله جل وعلا يريد منا ان نفهم لما اهلك السابقين ايه الدرس اللي ناخده، لماذا اهلكهم؟ عشان كانوا منحرفين جنسيا، عشان كانوا بيطففوا في المكيال والميزان، عشان كانوا بيظلموا، عشان كانوا بيزرعوا في الارض، عشان وعشان وعشان. اذا بناخد من الدروس من القصص القرآني ما يجعلنا نتجنب مواطن الهلاك كما أهلك السابقون. أو قد نرى لما قال ربنا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يبقى بناخد من القصة إن إحنا كي يمكن لنا وحين يمكن لنا لابد ان احنا نتحلى بصفات الامة الممكنة، والذي يمكن هو الله جل وعلا. فدي سمات القصص القرآني. طالما ان ذكر الزمان والمكان والاشخاص مش حيفيد المسلم في شيء يسقط القرآن عن هذا الذكر، لان احنا عندنا في الاسم ملاحة جدا بالاسرائيليات. يعني يقول لك العالم الذي قال فيه ربنا واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها، مش عارف اسمه بالعام ابن باعوراء مثلا، هنفترض فلان اسمه كذا فلان اسمه كذا. حتى كما قلنا يعني اشتغل كثير من المفسرين بمحاولة سرد اسماء فتيات الكهف والكلب بتاعهم اسمه ايه، نوعه كان ايه. هذه الامور لا تهمنا لا من قريب ولا من بعيد، وده المنهج القرآني اللي احنا اتفقنا انه منهج بيتكلم في غيب. الله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم، يبقى ده غيب خلاص لا يعلمهم الا الله جل وعلا، ولا تستفت فيهم منهم احدا. كما يقول ربنا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عن مسؤولة. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. اذا منهج القرآن قائم على هذه السمة في القصص القرآني. طيب كان ممكن يرجع اهل العلم الى التوراة، لكن التوراة لم تسلم من التحريف ولم تسلم من الزيادة عن الاصل الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. طيب هل نتحاكم الى التاريخ؟ لا يجوز ان نحاكم القرآن الى التاريخ، اولا لان التاريخ وليد العهد، فالقرآن يصب لنا احداث قبل التاريخ بكثير التاريخ لا يعرف عنها شيئا. وبالتالي النهاردة احنا بنتكلم عن التاريخ احنا بنتكلم عن شيء من عمل البشر، قابل للزيادة، قابل للنقصان، قابل للتحريف، قابل للعصبية. ويمكن دي هنفرد لها بعد كده ان شاء الله موضوع قوي قوي عن التاريخ وعن جريمة تزوير التاريخ. في عصبية حصلت وكل واحد بيقول اللي هو عايزه. ولذلك انتوا حتى انا كنت بكلم اخواننا من فترة كده البرنامج اقول ان حكاية قصة التحكيم بين عمرو بن العاص وابو موسى الاشعري وعلي بن ابي طالب ومعاوية بن ابي سفيان حكاية وهمية ليس لها اساس من الصح، لكن احنا من صورنا احنا في اولى ابتدائي نسمع عن موضوع ان ابو موسى الاشعري قال انا خلعت اللي مش عارف عمرو قال انا خلعت الخاتم وثبت مين وعملت ايه، ودي روايه فيها ناس كثير من الرضاعين زي ابو مخنف. فاحنا عايزين نقول ان احنا ما نقدرش نحاكم القران الى التاريخ، واتفقنا ايه السبب، ان القران رصد الاحداث قبل التاريخ، فلا يجوز ان احنا نقول ان التاريخ لازم نقبله كله. طيب الأقوال في مسألة ذي القرنين إلى أي مدى وصلت؟ الحقيقة أهل العلم غربلوا كل ما قيل عن ذي القرنين، لقوه ما خرجش عن أربع أقوال حاول أن ينتصر لها أصحابها، سواء كان من المعاصرين أو من المؤرخين أو من المفسرين. يعني المعاصرين جابوا أقوال المؤرخين والمفسرين وحاول كل واحد يدعم وجهة نظره. الحقيقة طبعا لما نقف على هذا الكلام هنلاقي يوم أربعة قالوا أولا أن ذي القرنين رجل عاصر نبي الله إبراهيم، والكلام ده قلنا في بداية الحلقة لما كنا بنتكلم عن ترتيب البخاري في أبوابه، وحاول أن ينتصر لهذا الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري. وقلنا أقوال كتير اتقالت إن نبي الله إبراهيم قابل ذي القرنين، حج معه، قابله وسلم عليه، احتكم إليه في مسألة، لكن لم يكن لدينا دليل موثق من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده دايما بنقول ان احنا لابد ان نحترم المنهج العلمي في البحث، يعني ما يبقاش الكلام كلام مرسل، كلام مش واضح، كلام ليس عليه دليل. الشيء الثاني، كتير من الناس تظن ان ذا القرنين هو الاسكندر المقدوني، ذلك اليوناني الذي كان يعيش في مقدونيا. وهذا الرجل رجل كان مشركا بالله، عابدا للأوثان، كان يعكف على الملذات والشهوات. والقرآن وضح لنا أن ذا القرنين كان رجلا مؤمنا صالحا عادلا. طبعا اللي انتصر لهذا الرأي مجموعة من المتأخرين برضو شافوا أنه كتير من المفسرين زي أبو حيان والنسفي والآلوسي والمسعودي والمقريزي والرازي والقاسمي كلهم اتكلموا على أن الإسكندر المقدوني هو ذو القرنين. إيه المشكلة اللي عندنا؟ دائما وابدا نحن لا نعرف الحق بالرجال. لازم الامه المسلمه تتربى على هذا المعنى. مش معنى ان مثلا الامام النووي رحمه الله يؤكد في مقوله له ان الخضر ما زال يعيش حيا وانه شرب من عين الحياه، فيجي واحد مثلا من اخواننا المتصوفه يقول يعني انا هصدقك انت وهكذب الامام النووي. انا بلاش صدقني انا كشيخ، انا يعني نتكلم على العلماء اللي بيرفضوا ان الخضر يعيش لحد دلوقتي. فطبعا بيجي قيس يقول لك انت مين والنووي مين. طبعا القضيه دي عندنا مش موجوده في الاسلام، ما هكذا علمنا ربنا ولا هكذا عرفنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال السيره. نحن لا نعرف الحق برجاله، ولكن اعرف الحق تعرف اهله، بس خلصت. يبقى جيب لي دليل على كلامك، احط كلامك فوق دماغي. ما عندكش دليل ما تقوليش الشيخ فلان قال والشيخ علان قال وانا سمعه بوداني. ليه؟ لان الكل يؤخذ منه ويرد عليه الا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، حتى لو كان هو شيخ المشايخ في الدنيا كلها. هات لي دليل على الكلام اللي بتقول. فطبعا لما انتصر المتاخرون لراي انه الاسكندر المقدوني، حشد الادله منين؟ من المقريزي كما قلنا، والالوسي والرازي. طبعا احنا عارفين لا تخلو هذه التفسيرات اما من امور عقليه بيدرسوها بالعقل شويه، واما من امور ان هم خدوا ونقلوا من الاسرائيليات دون ضوابط ودون تحقيق. والحقيقه كتير من علمائنا المتاخرين جزاهم الله خيرا بيّنوا خطورة الإسرائيليات في التفسير، لأن الأمة المسلمة ابتدت يعني تعيش حالة من الأوهام من خلال قراءتهم في كتاب ربنا في التفسير، من خلال كتاب كتب المفسرين، ان هم عاشوا مع الاسرائيليات بشكل غير طبيعي، وغاشوا في الغيبيات وفي اشكال الملائكه. ولنا في قصه الاسراء والمعراج حديث المنسوب زورا وبهتانا لابن عباس رضي الله عنه وارضاه، مساله انه النبي لما طلع شاف ملك نص ثلج ونص نار، حاجات بقى كلها تنفع عارف في النينجا تيرتلز، ما تمشيش خالص مع عندنا يعني، لان لا دليل ولا اثبات ولا برهان ولا حاجه خالص. فاحنا بنقول دايما لابد ان احنا نحتكم الى القران والسنه والمنهج العلمي الاستقرائي في طريقه اثبات الدليل. الشيء الثالث الحقيقه، بعض الناس قالوا ان ذا القرنين من حمير من يمن، واسمه الصعب ابن او الصعب ذي مرافد ابن الحارث. اول ما لقوا كلمة ذي قالوا بقى الجماعة بتوع حمير هم اللي كانوا بيحبوا دايما يسموا ايه ذي نواس وذي يزن، فعايزين نقول في نعرة او تعصب للعرب فارادوا ان ينسبوا ذا القرنين الى العرب. كل هذه الادلة يا جماعة الخير او كل هذه الكلام اللي قاله علماءنا كلام ليس عليه دليل واضح. الحقيقة في واحد انتصر لرأي انا مش برجحه، انا انقله كما قاله لكم، لكن الحقيقة رأيه عمل في ايه. اولا استقرأ الجغرافيا، استقرأ التاريخ، واستقرأ علم الاثار، فوجد اشياء كثيرة جدا تنطبق على ان ذا القرنين هو ملك فارسي اسمه كورش، اسمه كده كورش، ملك فارسي اسمه ايه، اسمه كورش. هذا الملك الحقيقي، هذا الملك حقيقة وحد مملكتين، لان احنا يعني اللي قام بالكلام ده احنا قلنا ابو الكلام ازاد من علماء الهند، قال كانت ايران قبل حكم كورش مقسمة الى مملكتين، مملكة فارس ومملكة اسمها ميديا. فلما وحد كورش الفارسي هاتين المملكتين سمي ذو القرنين. هل بس هو استقى الكلام ده من مسألة التوحيد؟ لا طبعا، تتبع ابو الكلام ازاد بنفس طويل طبعا، لانه دي بتحتاج ابحاث واستقراءات وسفر ومراجع، شيء طويل يعني. فتتبع سيرة هذا الملك الفارسي كورش، فوجد ان هذا الملك قام بثلاثة حروب. الثلاث حروب دول طبقها هو على رحلات ذي القرنين في كتاب ربنا تبارك وتعالى، حتى اذا بلغ مغرب الشمس وبعدين المشرق وبعدين الشمال، فطبق هذه الحروب الثلاث. اول حرب الحقيقة كانت حرب ضد الروم، استطاع ان ينتصر على الروم، وعمل اول توحيد كما اتفقنا في المملكتين ميديا ومملكة فارس، سمي ذو القرنين، وعامل هؤلاء لما انتصر عليهم بمنتهى الرأفة والرحمة والعدل. وده اللي النص القرآني قاله، قلنا هذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنة، زي ما حنبين قدامه احنا بنشرح، قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنة وسنقول له من امرنا يسرا. فدي كانت اول رحلة عملها خلص فيها على الروم، وهذه الرحلة كانت قبل المغرب، وحتى اذا بلغ مغرب الشمس. دي رجل اسمه عبد العليم عبد الرحمن خضر، عمل تضاريس جغرافية في قصة ذي القرنين، وابتدى تتبع هذه الرحلة فوجدها على شواطئ سواحل تركيا. فلما راحوا هناك فعلا وجدوا ان الشمس حينما تغرب تغرب وفي نهر هناك اسمه نهر غبيس، هذا النهر في طين او محمل بالطين البركاني والتراب، فالشمس لما تنزل فيه تبدو كأنها تغرب في عين حمئة التي تكلم عنها القرآن. طب الكلام أزاد قال الرحلة دي تطابق أول رحلة قام بها ذو القرنين في كتاب ربنا تبارك وتعالى. بعد ذلك مباشرة توجه نحو الشرق، ده هم بيتتبعوا قصة كورش الفارسي، فقالوا سافر ناحية الشرق في صحراء، هذه الصحراء كان يسكنها أناس، المجموعة دي ما كانش لهم بيوت، وكانوا بيغيروا على حدود فارس ويعيثون في الأرض فسادا ويسببون أزمات. فانطلق ذو القرنين بعد رحلته في المغرب إلى المشرق علشان يقضي على هؤلاء الذين يقطنون الصحراء، وفعلا قضى عليهم وأراح فارس من هجماتهم المتكررة. طابق أبو الكلام هذا الكلام على قول الله جل وعلا، حتى إذا بلغ مشرق الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة، يعني الشمس لما كانت بتطلع ملهمش مظلات تحميهم ولا أسقف ولا أسقف ولا بيوت. فطبق هذا الكلام فوجد ان دي الرحلة الثانية التي قام بها كورش الفارسي بعد ان انتهى من رحلته في المغرب. لو عمل كده كم رحلة يا جماعة الخير؟ عمل رحلتين، رحلة ناحية المغرب قضى فيها على الروم، ولما وقف على شاطئ ايجا في مدينة ازمير التركية الحالية وشاف الشمس وتغرب، تطابق هذا الكلام مع قول الله جل وعلا وجدها تغرب في عين حمئة. ثم انطلق الى الصحراء ناحية المشرق وقضى على الاقوام الذين كانوا يعيشون في الصحراء، لا ستر لهم لا مظلة لهم لا بيوت لهم لا خيام لهم، فقضى عليهم. ثم تتبعوا رحلات كورش الفارسي وجدوا بعد ذلك انه توجه الى الشمال. لما توجه الى الشمال الحقيقة وجد انه في سلسلة جبال القوقاز اللي موجودة ناحية الاتحاد السوفيتي وارمينيا واذربيجان، فاللي حصل انه شاف ان سلسلة الجبال دي هم بيتتبعوا، لقى ان فيها جماد جاية والجبال نفسها تمثل حاجز طبيعي ضد ان ينتقل يأجوج ومأجوج من مكانهم الى الاقوام الذين قال فيهم ربنا تبارك وتعالى لا يكادون يفقهون قولا، دول اسمهم قبائل كوشيا. طب ايه المكان الوحيد الذي كان يستطيع منه يأجوج ومأجوج في سلسلة جبال القوقاز الطويلة دي لما يتحركوا من مكانهم ليعيثوا في الارض فسادا وليقتلوا في قبائل كوشيا؟ كوشيا قالوا في مضيق اسمه مضيق دريال، هذا المضيق هو المكان الوحيد اللي كان بيقدر يخرج منه يأجوج ومأجوج يعملوا هجومهم كعصابات يقتلوا ويسلبوا ويفسدوا في الارض ثم يعودوا مرة اخرى الى اماكنهم. فطبق هذا الكلام مع حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، والحقيقة قعد هناك 9 سنين يبني في هذا السد. طب الكلام ده كلام تاريخي وكلام تتبع، برضو لما جاءوا الى علماء الجغرافيا لقوا هذه الاماكن يا جماعة الخير مليئة غنية جدا، وحتى وقتنا هذا غنية جدا بالحديد، غنية جدا بالنحاس، غنية جدا بالكبريت، غنية جدا بالاخشاب، غنية جدا بالفحم، غنية جدا بالحيوانات التي تستطيع ان تقوم بالجر والنقل والحمل. فالحقيقة تتبعوا الكلام ده وبعدين وجدوا ثروة سمكية غير طبيعية، وجدوا بساتين وجدوا فواكه. يعني اذا الحياة في هذا المكان او المكان ده مضيق دريال ده كان مهيئ تماما انه يبقى فيه ذو القرنين يستخدم هذه الكميات الكبيرة جدا من الحديد والنحاس والفحم والاخشاب والعمال، استطاع بكل هذا في خلال 9 سنوات ان يقيم السد على مضيق دريال حتى يقضي على يأجوج ومأجوج وعلى هجماتهم على هذه القبائل. 3 رحلات دول تتبعها اهل التاريخ واهل العلم واهل الجغرافيا، بل وزاد من ذلك انهم وجدوا في ذلك المكان تمثال لكورش الفارسي يشبهه تماما على حسب الاوصاف التي اتت، ولقوا فعلا له جناحين كالعقاب وله قرنين وحطت ايده كده زي ما نظام هاي هتلر اللي بيعملوها دي. فالحقيقة بعد هذه الاستقراءات التاريخية والجغرافية والاثارية استطاع ابو الكلام ازاد ان يرجح ان ذا القرنين هو كورش الفارسي. هل نحن بذلك جزمنا انه هو؟ الله اعلم. لكن في النهاية بنقول ايه؟ ان البحث قائم على المنهجية وقائم على الدليل وقائم على استخدام كل الادوات لكي تثبت ما تريد ان تثبت صحته دون النظر الى مسألة الكلام المرسل المعتمد على العقل او معتمد على مقولات قد لا تخلو من التحريف. فاللي حصل يا جماعة الخير ادي قصة ذو القرنين في الـ4 اقوال اللي اتكلمنا فيهم، علشان الناس لما تفتح الاسرائيليات ما تتخيلش ان ذا القرنين لا كان معاصر ابراهيم ولا هو الاسكندر المقدوني، لان دي مقولة منتشرة بين الناس كثيرا. نرجع بعد كده نقف وقفة عند يأجوج ومأجوج لان برضو اتقال عنهم اساطير وروايات، وخاصة من فرقة البهائية الكافرة الضالة التي تكلمت عن يأجوج ومأجوج باشياء ما انزل الله بها من سلطان. يمكن بعض كتابنا اللي احنا بنقرأ من كتبهم عنده شريط تسجيل فرغه، لكن طبعا لا استطيع ان اقرأه عليكم حتى تروا هذا الكفر والضلال والانحراف في كلام هؤلاء البهائيين عن يأجوج ومأجوج. لما ننظر الى يأجوج ومأجوج قلنا ذكرهم في كتاب ربنا تبارك وتعالى دي كم مرة يا جماعة الخير؟ دي مرتين، مرة في سورة الكهف وكان بصيغة الماضي، خلاص تكلم عن الماضي وعن هجمتهم، ها كما قال ربنا تبارك وتعالى قلنا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكن فيه ربي خير فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما الى اخر الكلام. يبقى سورة الكهف كانت تتكلم عن يأجوج ومأجوج في الباست في الماضي، انما لما نيجي سورة الانبياء بقى بتتكلم عن يأجوج ومأجوج في المستقبل، لما قال ربنا جل وعلا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، إذا ظرف مكان ظرف زمان لما يستقبل من الزمن، كما قال ربنا جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح، شيء حيستقبل خلاص. ف ورد مرتين في سوره الكهف وسوره الانبياء. احنا معانا اتصال. معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ام عبد الله من تونس.
اهلا يا ام عبد الله، ازيك؟
الحمد لله،
ربنا يكرمك. امورين.
انا احييك واحيي الشيخ محمد حسين وكل المشايخ لانني احبهم في الله.
جزاكم الله خيرا، بنرضى عنك ويكرمك.
اريد السؤال على يأجوج ومأجوج.
اي
لماذا لم يبين لنا الله اين هم في الارض؟
نعم. طيب يا ست حاضر، جزاكم الله خيرا وتحياتنا لكم جميعا في تونس. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا على خير. طيب احنا واحنا بنتكلم عن يأجوج ومأجوج يعني خلي الاتصالات اللي هتيجي تسأل لحد ما نخلص، يعني ما حدش يسأل فيها لان احنا هنقول، فهاخد كل سؤال وهقول حاضر وبعدين هكمل كلامي هقول، فنبتدي نحاول يعني ايه نتتبع الكلام عنهم شويه. طبعا الايه اخبرت في سوره الانبياء حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج، يعني كلمتنا عن اللي حصل فتح لهذا الطريق. حمل بعضهم هذا الفتح على المعنى المادي الحسي، يعني مادي حسي، وهو ان يأجوج ومأجوج نقضوا السد فعلا وخرجوا منه ويقررون انه لن يكون هذا الا قبيل الساعه، يعني الفتح المادي ده اللي بيتكلموا عنه انه فتح هيحصل وهيخرج منه يأجوج ومأجوج قبيل الساعه، الخروج الكبير الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الذي اشرنا اليه سابقا. والبعض يرى ان الفتح هو معنوي ويعني اذن الله تبارك وتعالى لهم بهذا الخروج، وزي ما اتفقنا انه لن يكون الا قرب قيام الساعه. طبعا الايه تشير الى قوتهم وضخامتهم واعدادهم، لان الله جل وعلا يقول حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. الحدب كل مكان مرتفع عن الارض، جبلا كان او تلا. ينسلون يعني يسرعون في المشي ويتتابعون ويتفادون كانهم يغطون وجه الارض من كثره اعدادهم. طيب الايه اشارت بعدها قالت ايه؟ واقترب الوعد الحق. يبقى خروج يأجوج ومأجوج مرتبط بقيام الساعه. نبدا نقول هل يأجوج ومأجوج اولا اسمان عربيان ولا اعجميان؟ لا، الراجح انهما اسمان اعجميان. موطنهم فين؟ رجح كثير من اهل العلم ان موطن يأجوج ومأجوج هو منغوليا. موطن يأجوج ومأجوج موجود فين؟ موجود في منغوليا. طيب حصل بقى الخلاف اللي احنا هنتكلم عنه والذي اشارت اليه الاخت الفاضله، هنبقى نقوله في السكه واحنا ماشيين. هل يأجوج ومأجوج خرجوا فعلا ولا مش هيخرجوا الا قرب قيام الساعه؟ نقف وقف. العلماء منهم من قال ان يأجوج ومأجوج لم يخرجوا الا قبيل قيام الساعه، لكن الحقيقه الكثير من المرجحين قالوا ان يأجوج ومأجوج خرجوا فعلا من هذا السد على سبعه مراحل تاريخيه. سبع مرات. اخر مرحلة هنتكلم عنها اللي هي مرحلة كانوا دمروا فيها الخلافة العباسية في بغداد. المرحلة الاولى الحقيقة كانت قبل العصر التاريخي، وخرجوا فيها غاروا على سهول الصين. دي كانت اول خروج ليأجوج ومأجوج من السد. الدور الثاني او المرحلة الثانية كانت ما بين سنة 1000 و1500 قبل الميلاد، ووصلوا الى الشمال الشرقي في سهول الصين واقاموا هناك، وكانوا في الفتره دي متميزين شويه بالسكون والهدوء واشتغلوا بالزراعه. الفتره الثالثه والدور الثالث سنه 1000 او في حدود 1000 سنه قبل الميلاد، ودول اتحركوا فيها على منطقه بحر قزوين، كانت غارتهم سبب في نهايه دوله الاشوريين. الدور الرابع هو بقى الدور اللي حصل في ذي القرنين، لما كانوا بيخرجوا كل شويه يغيرون على قبائل كوشيا، واستنجدت قبائل كوشيا بذي القرنين حتى بنى السد على مضيق بريال كما قلنا، فصب هجمات يأجوج ومأجوج كما قال ربنا، فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. الدور الخامس سنه 300 قبل الميلاد، هاجموا امبراطوريه الصين وسببوا صداعا كبيرا لامبراطور الصين. حينئذ استغل امبراطور الصين الفكره اللي كان عملها ذي القرنين في مضيق بريال، وعمل ما يسمى بسور الصين العظيم، ونجح لحد كبير جدا في صد هجمات يأجوج ومأجوج. طبعا لما نتكلم عن سور الصين العظيم، كتير من الناس بيخلطوا ما بين سور الصين العظيم وبيعتبر هو ده السد الذي بناه ذو القرنين، لكن هذا خطأ. السد الذي بناه ذو القرنين على الراجح في مضيق بريال في عند خليج إزمير في تركيا الآن عند جبال القوقاز. أما السد الذي بناه امبراطور الصين ده في الصين، اللي هو سور الصين العظيم، اللي هو إحدى عجائب الدنيا السبع كما نعرف جميعا. الدور السادس أو الخروج السادس ليأجوج ومأجوج كان في القرن الرابع الميلادي، وهاجموا الدولة الرومانية ودخلوا روما عاصمتها وأسقطوا هذه الدولة تماما. الدور السابع والأخير كان الدور المفزع، حينما خرج يأجوج ومأجوج ممثلون في جنكيز خان وهولاكو وكتبغة والتتار، واستطاعوا أن يدمروا كل الممالك على وجه الأرض. حيث لما ترجعوا إلى كتاب اسمه الكامل في التاريخ لابن الأثير تجد أشياء مروعة، إن الناس دي الحقيقة ما كانش ليهم عمل إلا القتل. يعني كما يروى من شهود عيان حضروا هذا الكلام، انهم لما دخلوا بغداد اختلفت الاقوال في عدد القتل. انا الحقيقة هذه على اقل عدد، يعني الاقوال قالت انهم في خلال 40 يوم قتلوا في بغداد 800,000 مسلم، وبعض الاقوال قالت 1,800,000 مسلم، وبعض الاقوال قالت 2,000,000 مسلم. احنا هنقول 800,000، بنتكلم في 40 يوم، يعني الناس بتقتلوا في كل يوم حوالي 20,000 مسلم، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كانوا في الساعة بيقتلوا حوالي 800 واحد. لما تنظر إلى هذه المذابح تشعر كأنه لم يكن لهم أي عمل إلا القتل، ما كانش عمل غير القتل فقط. ثم ماذا اللي حصل؟ إنه قيد الله جل وعلا لهذه الأمة. ابن الكامل في التاريخ كان بيقول هذه بينعي حكاية كده، هذا نعي الأمة المسلمة. قال مش ممكن الإسلام يقوم تاني، هذه الغزوات التتارية الفظيعة التي ذبحت وقتلت بما يقرب كما قلنا من 800,000 واحد في 40 يوم، ووصلت الأمور من ضعف المسلمين إن ممكن كانت المغولي يقول للمسلم من التتار، يعني التتار يقول للمسلم اقعد هنا رايح مشوار بعت لك، ما كانش بيتحرك. قتل ودماء. وطبعا يعني مكتبة بغداد العظيمة دي تقريبا نسبة كبيرة جدا من كتب مكتبة بغداد ألقيت في نهر دجلة، لدرجة انها من كتر الـ 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 الكتب تحول الى لون الاسود من الحبر. فكانوا مدمرين، يعني ايه يقضوا على الاخضر واليابس كما يقولون. لكن سبحان الله دائما وابدا حينما يلجأ المسلم لله جل وعلا وحينما يأخذ باسباب النصر دائما ينصر الله جل وعلا. ازاي؟ معرفش، وانت ما تعرفش ولا نعرف. التاريخ بيعلمنا انه دايما وابدا حينما ينتصر المسلم ينتصر من حيث لا يحتسب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر في بدر بالملائكة، وينتصر صلى الله عليه وسلم في الاحزاب بالريح، وينتصر في حنين بالرعب. هذه جنود لله لا يعلمها الا هو. فقيد الله للامة قطز، قطز المحترم المتدين، مش قطز اللي هو طلع في الفيلم بتاع واسلام اللي هو كان بيحب ده، ها ده قطز ده محترم. وبيبرس استطاع بفضل الله جل وعلا ان يقضوا على التتار تماما، ولم يبق لهم الا فلول بسيطة استطاعت الهرب. ودخل من التتار حاجة عجب بقى، سبحان الله، دخل من التتار في الاسلام ناس كتير احبوا الاسلام، وكان منهم بركة خان ابن او حفيد جنكيز خان وابن عمه هولاكو. واستطاع بركة خان بعد ان اسلم ان يتتبع هولاكو هذا السفاح، واستطاع ان يقتله، وانتهت اسطورة الحقيقة التتار من الارض. وقلنا انه ده كان رأي الكثير او مجموعة كبيرة من المحققين في ان التتار هم او الخروج الاخير لهم هم كانوا يأجوج ومأجوج. طبعا لما ننظر الى بقية الكلام عن يأجوج ومأجوج نجد برضو انه كثير من اهل العلم يرجح، وانا مش بقول الكلام ده عشان كلمة كثير لا، يعني ده اللي موجود عندي في الكتب اللي استطعت ان اتعامل معها واقرأها، الكثير يرجح ان يأجوج ومأجوج استطاعوا ان ينقضوا سد ذي القرنين، وهم زي ما اتفقنا خرجوا وافسدوا في البلاد ما يقرب من 7 مرات، وكان اخر خروج ليهم اللي هو الخروج على بغداد، ومسألة أن قطز وريبرس استطاع بفضل الله القضاء عليهم. رجح بعض أهل العلم أن يأجوج وماجوج هم الجنس الأصهر اللي هم مين يا جماعة؟ اللي هم الصين الآن. احنا اتفقنا قلنا أن بدأوا يستقرئوا الواقع من العدد، فوجدوا أن الصين تمثل ربع سكان العالم تقريبا، ويمكن عادوا الى مقولة قالها احد الامبراطوريين اللي هم في المانيا لما قال ويل لاوروبا من الصين، واللي يتتبع حالة الصين الحقيقة يجد يعني اعداد مهولة، وهم زي ما كنا قلنا جنس بني الاصفر. ترجح الكثير انهم هم يأجوج ومأجوج المنتظر خروجهم على العالم، وباقي مجموعة لا نعرفها خلف هذا السد الموجود. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم الخروج الكبير، ولكنه لن يكون إلا قبيل الساعة، قبيل قيام الساعة. طبعا الإشاعات اللي احنا اتفقنا عليها قلت لكم أقولها بسرعة كده عن يأجوج ومأجوج، إشاعات كثيرة جدا ولكنها كلها أتت من الإسرائيليين. قالوا أولا أن يأجوج ومأجوج من نسل آدم لكن أمهم مش حواء، وقالوا ان ادم كان نائما ذات يوم فاحتلم فاختلط منيها بالتراب، ومن هذا الخليط خلق يأجوج ومأجوج. قالوا ان يأجوج ومأجوج او اولاد يافث ابن نوح استطاع ان يتوجه بهم بعد الطوفان نحو المشرق. بعضهم قالوا ان يأجوج ومأجوج كانوا 22 قبيلة، وان ذو القرنين حدث 21 قبيلة، وساب قبيلة بره الذين يسمون الان بالترك لانهم تركوا. كل هذا كلام زعم ليس عليه دليل. البعض زعم انهم متدينون في الطول والقصر. احنا طبعا الاشاعات كتير، انت ممكن تسمع ايام الصليبين كان يقول لك مش عارف ريتشارد قلب الاسد بياكل 30 خروف وبيقتل 100 واحد، كلام كتير، نوع من انواع الهزيمه النفسيه التي تعود عليها المسلمون بالسماع. احنا بنسمع دلوقتي الغرب واسلحه الغرب وطريقه الكلام في الفضائيات بتتخض، تقول كيف لنا لا طاقه لنا بامريكا وجنودها. يعني انما الشاهد في الكلام ان ربنا علمنا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. موضوع مش بتاعه، ده موضوع ملك الله جل وعلا. واتفقنا ان كل الاسلحة اللي قدامنا دي والامكانيات ممكن فيروس كمبيوتر يعطل كل حاجة. يعني زي كان بيضربك بطيارة يتعطل بفيروس، بيضربك بدبابة يتعطل بفيروس، ولا يبقى إلا سلاح المواجهة. وإن شاء الله إذا واجه المسلمون غيرهم كانوا أقدر على هذا الانتصار في هذه المواجهات. فأنت ما تعرفش جند ربنا اللي هينصرك فين، لكن يكون عندك ثقة في نصر الله تبارك وتعالى، ولا تسمع لهذه الإشاعات التي تحبطك وتصيبك بالهزيمة النفسية. فقالوا إن هم متابعين في الطول والقصر، واحد يقول لك منهم ناس طول النخلة، واحد يقول لك منهم ناس طولهم شبر، واحد يقول لك 3 أشبار، واحد يقول لك قد شجرة الأرز اللي هي في لبنان، واحد يقول لك ليهم ودان عاملة زي ودان الفيل بيفرش ودن ينام عليها ويتغطى بالودن التاني. هذا الكلام قيل كثيرا، ولكن في النهاية لا نقبل أي خبر، والراجح أن يأجوج ومأجوج بشر زينا، يختلف عنا فقط في أن أعدادهم مهولة لا حصر لها. بهذا نكون قد وصلنا بعد ما تكلمنا عن ذي القرنين، تكلمنا عن يأجوج ومأجوج، وأما مسألة مكانهم مش معروف ليه، حكمة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. يعني زي ما قدر الله جل وعلا لتميم الداري انه يخرج في رحلة فيرى المسيح الدجال والدبابة ويعود يؤكد كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح. فعايزين نقول في النهاية انه هذه الامور، مثلث برمودا ومثلث الرعب والاقمار الصناعية، هذه الامور يعني ما تخترقش قدرات الله ابدا. اذا اراد الله ان يخفي هذا المكان لحتقدر الاشعة ولا الفضائيات انها تصور هذا المكان. ما قاعد يقول مثلث برمودا السفن بتخش فيه بتغرق، لكن كلها اجتهادات لا دليل عليها. في النهاية وصلنا تكلمنا عن ذي القرنين، تكلمنا عن يأجوج ومأجوج، فيما دار بين العلماء المتأخرين وما حاولوا أن يرجحوه. يبقى لنا بمشيئة الله أن نبدأ السبت المقبل ندخل على القصة مباشرة من كتاب ربنا تبارك وتعالى. وهو ده هدفي، يعني الكلام اللي كرمته ده كله عشان بس نعرفين كيف نتعامل مع التفاسير المختلفة، ونقدر يبقى عندنا تصور معين. لكن اللي يهمني إن إحنا عايزين نعيش مع كتاب ربنا من أول قول الله يسألونك عن ذي القرنين إلى قول الله فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء كان وعد ربي حقا. هو ده اللي عايز أقف عنده في السبت المقبل، نمشي تاتا تاتا مع الآيات، ماذا يراد منا أن نفهم من خلالها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.